لمحات من حياة نبي الإسلام. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة 71 للميلاد، وهو عام الفيل الذي قاد فيه أبرهة جيشا لغزو مكة وهدم الكعبة، وقد مات أبوه وهو في بطن أمه، واسمه المشهور هو محمد، ويقال إن أمه كانت سمته باسم قريب منه أو لعلها سمته بأكثر من اسم. وجاء في القرآن الكريم تسميته باسم محمد وباسم أحمد. وماتت أمه وهو في السادسة من عمره، فكفله جده عبد المطلب، ولكنه مات بعد عامين من كفالته إذ كان محمد في سن الثامنة، فانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب والد الإمام علي الذي تنتسب إليه فرقة كبيرة من المسلمين. وكان أبو طالب كثير الأولاد، ولهذا عندما أصبح محمد ذا مال وله بيت ساعد عمه بضمه عليا هذا إليه. ولما شب محمد وترعرع عرف بسمات جعلت له مكانة مرموقة بين أهل مكة جميعا، وأبرز هذه السمات الصدق والعفة والأمانة ورجاحة العقل وحسن التصرف في الأمور. وقد أطلق عليه المكيون اسم الأنون، وهو اسم يدل على مبالغته في الأمانة وتفوقه فيها على الآخرين. واشتغل في صباه برعي الغنم أجيرا لأصحابها، وذهب إلى الشام مرتين، مرة وهو صبي في كنف عمه تشبث به وهو يتهيأ للسفر في تجارة، فرق له عمه وصحبه معه على حداثة سنه وقال لأخرجن به ولا يفارقني أبدا. ومرة أخرى وهو رجل في سن 24 استأجرته خديجة ليشرف على تجارة لها، وكانت أمانته في هذه الرحلة مما رغبها في الزواج منه، وكانت الرحلة إلى سوريا تستغرق شهرا في الذهاب وشهرا في العودة. تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد من بني زهرة وهو في 25 من عمره، وكانت هي في نحو 40 من عمرها. كانت أرملة تزوجت مرتين قبله، وكانت ذات ثراء وعقل جعل الكثيرين يرغبون في الزواج منها، ولكنها آثرت محمدا على قلة ماله لما فيه من صفات عقلية وخلقية. كان يحبها ولم يتزوج غيرها وهي حية، وظل يذكرها ويثني عليها. نشأ محمد صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وهذا أمر لا شك فيه ولا غرابة، فالأمية كانت فاشية في مكة، والذين يعرفون القراءة والكتابة كانوا قلة نادرة، أتيحت لهم ظروف خاصة جعلتهم يظفرون بهذه الميزة. وهو لم يجلس إلى معلم، ولا كان بمكة معلمون ولا دور تعليم، ولا كان لديه من الرخاء المالي ما يعينه على السفر للتعلم. وقد تشكك الفريد جون في أمية محمد صلى الله عليه وسلم وقال إنه كان تاجرا، ولا بد للتاجر أن يقيد حساباته، وهو استنتاج لم يبنى على حجة، إذ كان هناك تجار كثيرون لا يعرفون القراءة والكتابة. ولم يكن بمكة دعاة لليهودية ولا للمسيحية، ولا عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه تعبد على أي من هاتين الديانتين، ولكنه كان يتعبد على دين إبراهيم، وكانت عبادته هي التأمل. وحبب إليه الخلاء والانفراد، واختار لوحدته غارا في جبل قريب من مكة هو غار حراء، وكان يتزود لذلك ويمكث في هذه الغار ليالي ذوات عدد. وفي هذا الغار جاءه الوحي أول ما جاءه، والوحي هو الملك جبريل عليه السلام. وأول ما نزل عليه جاء في صورة إنسان فضمه إليه وقال له اقرأ، وارتاع النبي وأخذ بهذا المنظر المفاجئ وأجاب: ما أنا بقارئ، أي لست أعرف القراءة. وبعد أن كررها جبريل ثلاثا قرأ عليه الآيات الأولى من سورة اقرأ، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولم يكلف في بداية الأمر لتبليغ الناس الرسالة، ولا ألقيت عليه تعليمات. ولما أمر بتبليغ الدعوة ودعا قومه أن يتركوا عبادة الأوثان ويعبدوا الله وحده، أخذتهم الدهشة لهذا الدعاء، إنهم يعرفون محمدا بالأمانة والصدق، وليس لمثله أن يكذب على الناس أو يكذب على الله، لكنهم كانوا قد ألفوا عبادة الأوثان ولها في نفوسهم مكانة ليس من السهل أن تتزعزع، ولا من الهين عليهم أن يهجروها. وقام نجد قريش على رعاية الكعبة مقر أصنامهم، وهم لم يتطلعوا إلى دين غير الوثنية، ولا طمع دعاة الأديان الأخرى في استمالتهم. لهذا كان لابد أن يقوم عداء بينهم وبين صاحب الدين الجديد. كانت هذه الدعوة غريبة على عقولهم، وخيل إليهم أن محمدا يريد أن يكون ملكا أو يجمع بنفسه مالا، لهذا عرضت قريش أن تجمع له مالا. ولما ذهب إلى رؤساء القبائل يدعوهم للإسلام اشترط بعضهم أن يقول لهم الأمر من بعده، لهذا استجاب لمحمد ضعاف الناس الذين لم طامع لهم وحاربه الأقوياء خوفا على سلطانهم. ثم إن الإسلام دعا إلى تفكير ميتافيزيقي، والقوم ألفوا أن يعتمدوا على حواسهم، وكانت مناوأة قريش له أهم ما صد الناس عنه، وكانوا ذوي قوة، وألف الناس أن ينقادوا لهم في شؤون الدين، وكانوا حماة الكعبة وهي قبلة العرب ومباراتهم في عباداتهم. وكان القرشيون يتلقون الوافدين إلى مكة فيصدونهم عن الذهاب إلى محمد، وربما دفعوا لهم الأموال كما فعلوا مع الأعشاء الشاعر إذ أعطوه 100 من الإبل وردوه. وكان النبي يأتي القبائل في موسم الحج فيعرض عليهم الإسلام ويقرأ أمامهم القرآن، فكان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم يتقفاه ليصد الناس عنه حتى كان يضربه بالحجارة. وكان النضر بن الحارث يتبعه أيضا فيجلس المجالس التي جلسها، ويأتي إلى القبائل التي جاء محمد إليها فيحدث الناس بأخبار الفرس ويقول: إن محمدا يخبر أخبار السابقين وأنا أخبركم بمثلها. وبلغ من نشاطه في صد الناس عن الإسلام أن أحضر جاريتين مغنيتين لتجتذب الشباب بجمالهما وحسن غنائهما، فإذا اجتمعوا حدثهم عن محمد وحرضهم عليه ونهاهم عنه. وفيه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وبعد 13 عاما لم يدخل خلالها الإسلام إلا الضعاف ونفر قليل من أشراف قريش استطاع محمد أن يفلت من مكة وأن يستقر في المدينة، فانتشرت دعوته وأقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 10 أعوام من هجرته، انتشر خلالها الدين وأذعنت له قريش وحطمت الأصنام ودان الناس بدون الإسلام، وأرسل صلى الله عليه وسلم رسله ورسائله إلى رؤساء القبائل حتى لقد أرسل إلى كل من كسرى وقيصر يدعوهما للدخول في دين الإسلام. وكانت كتابته إلى كسرى وقيصر بل إلى أتباعهما من العرب مما يعد جراءة وتهورا، حتى لقد أراد المنذر الغساني أن يقوم بحملة حربية لتأديبه. وبعد 4 أعوام دخلت سوريا والعراق في الإسلام، وبعد أقل من ربع قرن كان للمسلمين مساجد في جزر البحر الأبيض وفي أفريقيا وبلاد فارس. وقبل أن ينقضي قرن كامل كان للمسلمين مساجد في أوروبا، وكانت مساجد المسلمين مدارس لتعليم الدين الإسلامي. وفي القرن الثاني الهجري ترجم تراث اليونان والفرس إلى اللغة العربية وامتزج بالتعاليم الإسلامية، وتكون من هذا المزيج نوع من الثقافة يعرف بالفكر الإسلامي. وكان هذا الفكر ذا تأثير فعال في نهضة أوروبا الحديثة. كان القرآن هو عماد الفكر الإسلامي وأساسه، وكان انتشاره بكل هذه السرعة من الأحداث النادرة في تاريخ البشرية. وأعز من انتشاره وأعجب تأثيره الفعال في نفوس أتباعه. كيف حدث هذا كله؟ وهل كان محمد يعرف فلسفات القدامى ودرس الديانات؟ لقد رأينا أنه نشأ أميا، وأن بيئته لم تكن مهد ثقافة ولا مسرح أحداث سياسية، ولا دخلتها ديانات غير الوثنية. نحن المسلمون نؤمن كل الإيمان، ولدينا أدلتنا الكافية أن القرآن كتاب الله نزل به الروح الأمين جبريل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا النبي الكريم متهما في أمانته حتى يكذب على الله، والقرآن بين أيدينا كتاب معجز تحدى الناس أن يأتوا بكلام مثله، فلم يستطيعوا وما زال التحدي قائما. وقد رسم القرآن للمسلمين حدود الحياة الناجحة السليمة، وبها تيسر لهم النجاح، وبها قدموا للبشرية ما أسعدها حقا وسنى بإنسانيتها. أما منكروا الإسلام ففيما رأينا أنهم كونوا عقيدة عن الإسلام قبل أن يدرسوه، فلما قرأوه كان اتجاههم أن يحوروه ليلائم ما اعتقدوا، وكان الأولى أن يدرسوه على حيدة ونزاهة فيؤمنوا به إن رأوه حقا، أو يبينوا باطله إن رأوه باطلا. وكل بحوث المستشرقين التي قرأناها ينقصها هذا العنصر، كما ينقصهم فوق هذا أن يفهموا اللغة العربية كي يفهموا القرآن، ولنستعرض جانبا من آرائهم. شبهات المستشرقين: لا ريب أن تهجم المستشرقين على الإسلام واتهاماتهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت الآن أقل بكثير مما كانت بالأمس، ولكن الإسلام لا يزال يواجه عداء مريرا مرجعه في الأمس واليوم عدم فهم اللغة العربية والقصور عن إدراك ما في التعبير القرآني من مجازات. ثم إن الباحث الغربي اعتقد أولا بطلان الإسلام وعدم صحة الدعوة المحمدية، لهذا يبحث ليجد ما يبرر معتقده، فهو ليس باحثا عن الحقيقة، ولكنه باحث عن شيء آمن به من قبل. وهذا فرق ما بين الباحث المسلم والباحث الغربي. فنحن المسلمون نؤمن بموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، وحين نتحدث عن اليهودية أو المسيحية نحمل في قلوبنا احتراما لدعاتها وأنبيائها، وفي كثير من المواقف نجد الكاتب المسلم أرفق بالمسيحية من المسيحيين وأبر باليهودية من كتاب اليهود. ولنرجع قليلا إلى الوراء لنرى كيف بدأت دراسة المستشرقين للقرآن وحياة نبي الإسلام والرسالة التي جاء بها. بدأت هذه الدراسة من وقت مبكر وفي العصر الوسيط نفسه، فقد كان دخول المسلمين أسبانيا وجنوب إيطاليا وصقلية مما نبه الأذهان نحو هذه الدعوة ونبيها والكتاب الذي جاء به. والعلاقة بين الطرفين على أي حال علاقة عداء لا تسمح بوجود روح طيبة للبحث. وكتابة العصر الوسيط تتسم بجهل فاضح يجعلها مضحكة لا تقرأ إلا للوفاء بحق التاريخ ومعرفة نمو الأفكار وتدرج البحوث. فاسم محمد لم يكن معروفا تماما لكتاب اللاتينيين، ولهذا كتبوه بعدة رسوم، وظن بعضهم أن هناك صنما يعبد بهذا الاسم. وخلال الحروب الصليبية كانت الافتراءات على الإسلام سلاحا من أسلحة الدعاية ضد المسلمين، وترجم القرآن ترجمة ناقصة شديدة التحريف لأن المترجم لم يستطع فهم النص القرآني، وظلت صعوبة اللغة العربية حائلا دون فهم الإسلام وتقدير الإعجاز القرآني، حتى إن الكاتب الإنجليزي كارليل يقول عن القرآن إنه كلام ركيك ثقيل على النفس لولا ما يحتمه الواجب العلمي على الدارس الأوروبي ما استطاع صبرا على قراءته. فإذا كان القرآن وهو المعجزة التي تحدى بها محمد العرب يبدو في نظره سقيما متهافتا، فكيف يقال إنه يفهم العربية أو يؤخذ برأيه في شيء يستخلصه من نصوصها؟ وكارليل يعتبر في نظر الكثيرين مسالما للإسلام لأنه مدح النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه هذا بأنه قضى على عبادة الأبطال، ولأنه جار الإسلام في إنكار التثليث في المسيحية وغيرها. وقد رد عبارة كارليل بعض الكتاب المحدثين منهم آربري في مقدمة ترجمته القرآنية، ومنهم جيب في كتابه المحمدية، ولكن حتى هذين لن يجيد فهم النصوص القرآنية. ويقف المستشرقون المعاصرون عند نصوص معينة من القرآن يتخذون من فهمهم الخاطئ لها دليلا على أن محمدا استقى تعاليمه من الكتابيين، وليس فيها دليل على ما يريدون. من ذلك الآية الكريمة: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال المستشرق الإنجليزي ألفريد جوم وتابعه آخرون إن محمدا كان دارسا مبتدئا للكتاب المقدس، فظن أن مريم أم عيسى عليه السلام هي مريم أخت هارون، مع أن بين عيسى وهارون زمنا طويلا. ومن العجيب أن يتناقل الفكرة آخرون ويتمسكوا بها. وكلمة أخت في اللغة العربية لا تعني فقط الأخوة في النسب، وإنما تعني مع ذلك الشبيه والمماثل، فيقال هذا الشاعر أخ للآخر. شوقي مثلا أخ لشكسبير أو للمتنبي، أو دانتي أخ للمعري. والغرض أن كل منهما يشبه الآخر، وليس المعنى أن أبوي هذا هما أبوى الآخر. وقد كانت مريم أم المسيح معروفة بورعها وتقواها، وهي الأنثى الوحيدة التي تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فكانت ضمن سدنة بيت المقدس، وكانت تشبه بهارون في ورعها وتقواها. فلما حملت بعيسى عليه السلام وهي لا زوج لها ظنوها ارتكبت فاحشة، واستعجبوا لحدوث ذلك منها وهي بارة تقية، فقالوا لها: كيف تفعلين هذا مع أنك شبيهة لهارون في عبادته وطهارته؟ فالآية لا تشير بوجه ما إلى أن محمدا قال إنها أخت موسى وهارون، وليس فيها ما يوحي أنه درس الكتاب المقدس أو اطلع عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد نجران حين جاءوا يناظرونه: إن عيسى أخي ومحمد يعرف أنه لا أخ له. وهو لم ير عيسى بل بينهما ما يقرب من 600 عام، ولكنها أخوة في النبوة والرسالة. والأنبياء جميعا على تفاوت الأزمنة بينهم أخوة، لأن رسالتهم واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله. ويقف الكثيرون عند آية أخرى لا يفترق أمرها عن الآية السابقة، وهي قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فقد فهموا منها أن محمدا أمر أن يسأل أهل الكتاب، وإذن فهو قد سألهم، وإذن فرسالته مستوحاة منهم. هذا ما درجوا عليه، وقد ورطهم عدم فقه اللغة العربية في أمور: الأول أن الخطاب يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به المسلمون، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالنبي متق لله ولم يطع الكافرين ولا المنافقين، ولكن الخطاب موجه إلى أمته، وكما في قوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وهو كان معرضا دائما عن المشركين. وفي اللغة العربية يوجه الخطاب لكل ما يمكن مخاطبته، وهو في صيغته خطاب لشخص واحد، كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. والعرب تقول: إذا عز أخوك فهن. وهو خطاب لا يختص بأحد. ثانيا أن السؤال لا يعني الاستفهام، وإنما يعني التأمل والبحث، ومن ذلك قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولا يمكن أن يسأل محمد رسولا من الرسل الذين سبقوه كيف وبينه وبين آخر واحد منهم نحو 6 قرون. والخطاب أيضا موجه إلى الأمة وليس لمحمد، والمراد: ابحثوا رسالات الأنبياء جميعا فستجدونها تدعو لعبادة الله وحده، ولا تسمح بعبادة آلهة من دونه. ثالثا أن الجملة مشروطة بوجود الشك، فإن كنت في شك، ومحمد لم يكن في شك أبدا مما أنزل الله إليه، وإذا فما بنى عليه هؤلاء نتائج خطيرة في طعن الإسلام أمر لا أساس له، ومرده إلى ضعفهم في اللغة العربية. وقد يذهب العلو في اتهام نبي الإسلام مذهبا لا يحتمله عقل، فقد ذهب بعض المستشرقين وجاراهم الدكتور فيليب حتي إلى أن محمدا استقى معلوماته من مصادر كثيرة، منها صاحباه صهيب الرومي وسلمان الفارسي وزوجه مارية القبطية التي سماها حتي حظية. ونحن ندرك أنهم لا يؤمنون بما يقولون، وإنما هو كلام يجارون به هواهم أو يجارون به الأوساط التي تستريح لهذا الكلام. والدكتور حتي في كتابه تاريخ العرب المختصر أثنى على القرآن ثناء بالغا، وقال إنه يأخذ بقلوب سامعيه لما فيه من قوة التركيب وحسن اختيار الألفاظ وتآلف النغم، وإنه تركيب عجيب. ثم يعود في كتاب آخر فيقول إنه مستقى من غير العرب. هذا وصهيب الرومي عربي من بني النمر بن تولب، سبته الروم طفلا وباعته ونشأ بمكة، ويقال إنه عتيق عبد الله بن جدعان. فماذا عسى أن تكون ثقافة طفل أو صبي حتى يستفيد منه محمد؟ وهو لم يذهب إلى بلاد الروم، ولم تكن الدولة البيزنطية دولة توفر العلم حتى يفيض على الصبيان، ويقال إن صهيبا هذا نشأ بالعراق. أما سلمان فقد اتصل بالمسلمين بعد الهجرة، ورحلته كانت بحثا عن الحقيقة وهي معروفة، واتصل بالنبي بعد أن أعلن دعوته بأكثر من 15 عاما. أما مارية فقد أهداها له المقوقس حين أخذ رسول الله يرسل كتبه ورسله إلى الملوك والحكام يدعوهم للإسلام، فهي كانت رقيقا ساذجا لا ثقافة لها. وقد كانت أختها سيرين عند حسان بن ثابت، ولم يظهر عليها ثقافة ولا أفادته علما، ولم تكن أي منهما مثقفة. وكان ينبغي أن يطهر هؤلاء أقلامهم من مثل هذا الهراء. ويصر هذان الكاتبان على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا بل كان قارئا كاتبا، والحجة في هذا أنه كان تاجرا، والتاجر لا بد أن يراجع حساباته ويضبطها ولا يتأتى ذلك لأمي. ولا يستطيع الشخص أن يصادم حقائق التاريخ بكل هذه السهولة، فلم ترد أي دلالة تاريخية على أن محمدا كان يقرأ شيئا أو يكتبه. وكان في عصره عشرات من التجار لا يقرؤون ولا يكتبون، وهم من ذوي الثراء والملكية المنوعة. ونحن الآن وبعد 14 قرنا من نزول القرآن الكريم نجد بيننا تجارا كبارا أميين. وقد وصف القرآن النبي بالأمية فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.